بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
التوحيد للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 90. الحوض. الحوض مورد عظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إلا من خالف هديه وبدل بعده. جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بين ظهراني الصحابة: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث إثبات الحوض، وأن الابتداع ومخالفة الأوامر مانعان من وروده. وقد تواترت الأحاديث في خبر الحوض عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها. والحديث رواه البخاري ومسلم. صفات الحوض. ورد في الأحاديث الصحيحة في صفة الحوض أنه في غاية العظم والاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، ويمد من نهر الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحوض: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. والكيزان جمع كوز، وهو إناء بعروة يشرب به الماء. انتهى. صفحة 91. الميزان. الميزان الآلة التي تعرف بها مقادير الأشياء، والمراد بالميزان هنا ميزان حقيقي له كفتان حسيتان يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة، وفيه إظهار العدل الرباني، فلا تظلم نفس شيئا. لما كان الإنسان متصفا بالجحود والجهل كان الوزن إقامة للحجة عليه، وإلا فإن الله بكل شيء عليم. انتهى. فيحضر الله تبارك وتعالى أعمال الإنسان وإن كان مثقال حبة من خردل لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وقد تكون موازين الأعمال متعددة، وقد يكون الميزان واحدا، والله قادر على كل شيء. والأدلة على ثبوت الميزان ووزن الأعمال كثيرة، منها: ألف، قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأنبياء 47. باء، قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. المؤمنون 102 و103. جيم، قول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة 6-11. دال، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. في الأدلة السابقة ما يدل على إثبات الموازين وإثبات وزن الأعمال وترتيب الفلاح على ثقلها والخسارة على خفتها، ثم إن الأعمال التي توزن يوم القيامة وهي أعراض لا تقبل الوزن في الحياة الدنيا تكون في ذلك الوقت قابلة لذلك، لأن معايير تلك الحياة ليست هي كما في حياتنا الآن، والأعمال التي توزن تتفاوت ثقلا وخفة بحسب نوع العمل وعظمه وما يصاحبه من إخلاص ومتابعة وإحسان. صفحة 92. فاعتبارات الوزن ليست لذات العمل وإنما لما يصحبه، لأن كثيرا من الخلق يأتون بكلمة الشهادة ومع ذلك تغلب سيئاتهم حسناتهم، مع كون الشهادة ترجح بالسيئات العظيمة كما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه أحمد في مسنده وكذلك الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. صفحة 93. الصراط. الصراط هو الطريق، والمراد هنا الجسر المنصوب على ظهر جهنم طريقا إلى الجنة، والمرور على الصراط عام للمؤمنين ومن ادعى الإيمان كالمنافقين، ولا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد تجاوزه، وقد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سورة مريم 71-72. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. رواه البخاري ومسلم أيضا. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الشفاعة، وفيه: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحمة، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبر. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البر؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. رواه مسلم. وقوله وشد الرجال، الشد هو العدو البالغ. وفي الأحاديث أدلة ثبوت الصراط وصفته وهول الموقف، وأن الأعمال هي وسيلة العبور وسبب النجاة، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مريم 72. أي أن الله تعالى ينجيهم بعد الورود ويذر الظالمين فيها جثيا فلا يتجاوزونها. صفحة 94. ومن حاد عن الصراط المستقيم في الدنيا وقت الرخاء فلن يصمد على الطريق المزلة وقت الشدة، وقد افتقد وسيلته وهي العمل الصالح. أسئلة. السؤال الأول: ما الحوض وما الأدلة على ثبوته؟ السؤال الثاني: أذكر صفات الحوض. السؤال الثالث: عرف الميزان وهل هو حقيقي مع الدليل على ذلك؟ السؤال الرابع: ما المراد بالصراط وهل هناك أحد يدخل الجنة دون أن يمر عليه؟ أذكر الدليل على ما تقول. السؤال الخامس: أذكر بعض الأدلة على ثبوت الصراط وصفته. صفحة 95. الشفاعة. الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة لغة الوسيلة والطلب، والمراد بها التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة، وأكثر ما يستعمل هذا المعنى في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. والشفاعة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، البقرة 255، وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سبأ 23، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، النجم 26. ويقول سيد الشفعاء في حديث الشفاعة الطويل صلى الله عليه وآله وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، والدليل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الأنبياء 28، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المدثر 48. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم. صفحة 96. وأدلة هذين الشرطين كثيرة تبين أن الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له بالشفاعة، ولا يأذن إلا للمؤمنين المتقين الأخيار، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه من أهل توحيده، وأنها نائلة من قال لا إله إلا الله ولو بعد دخول النار بإخراجه منها كما تنتفي عن أهل الشرك، وهي ملك لله وحده كما قال: كل لله الشفاعة جميعا، الزمر آية 44، فلا يجوز طلبها من أحد سواه. أنواع الشفاعة. الشفاعة نوعان: الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية عامة له ولغيره. فالأولى منها ألف الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الإسراء 79. وذلك حين يشتد على الناس الموقف ويلتمسون الشفاعة في أن يفصل بينهم، فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم عليهم السلام، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، رواه البخاري ومسلم. ب. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، ودليلها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، رواه البخاري ومسلم. جيم. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، رواه البخاري ومسلم. ولا تنفعه الشفاعة في الخروج من النار لكونه مات غير موحد بخلاف أهل التوحيد، والله تعالى أعلم. صفحة 97. الثانية الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، ومنها دال الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ممن أدخلوا النار فيخرجون منها، كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وهي عامة وتتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم مرات، ويشفع أيضا الملائكة والنبيون والمؤمنون. وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم الباطل بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ها الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما تقتضيه أحوالهم. واو الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ومن أدلة هذا النوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن لما طلب منه أن يدعو الله أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب: اللهم اجعله منهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. زاي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. أسئلة: السؤال الأول، ما الشفاعة وما شروطها وما المانع منها؟ السؤال الثاني، هل تطلب الشفاعة من غير الله ولماذا مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث، ما أنواع الشفاعة وما الخاص منها بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صفحة 98. الجنة والنار. الجنة هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، آل عمران 133، وفي النار: أعدت للكافرين، آل عمران 131. والإعداد التهيئة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع. متفق عليه. والجنة والنار لا تفنيان لقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. البينة آية 8، وقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الأحزاب 64-65. مكان الجنة والنار: الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. المطففين 18. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المشهور في قصة فتنة القبر، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. رواه أحمد والحاكم وصححه، وقد سبق تخريجه كاملا. والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. المطففين آية 7. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. صفحة 99. أهل الجنة وأهل النار: أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله، قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، سورة الحديد آية 21. وأهل النار كل كافر شقي، قال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين، وقال: فأما الذين شقوا ففي النار، سورة هود آية 106. رؤية الله في الآخرة: رؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القيامة 22 و23. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المطففين آية 15. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهم فرق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس له شبيه ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. أما رؤية الله في الدنيا فمستحيلة، لقوله تعالى لموسى عليه السلام وقد طلب رؤية الله قال: لن تراني. الأعراف 143 صفحة 100. الشهادة بالجنة أو النار. الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي المتعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، أو لكل كافر بأنه في النار، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشرع سببا لدخول الجنة أو النار. والخاصة هي المعلقة بشخص، مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين إلا من عينه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. المعينون من أهل الجنة، المعينون من أهل الجنة كثيرون، منهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، ومنهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومنهم ثابت بن قيس رضي الله عنه. المعينون من أهل النار: من المعينين أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية. ومنهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر الحديث في كونه من أهل النار، وأنه أهونهم عذابا، عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي وغيرهم. صفحة 101. أسئلة: السؤال الأول: ما المقصود بالجنة والنار، وهل هما مخلوقتان، مع الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني: أين مكان الجنة والنار، وهل تفنيان، مع الاستدلال لما تقول؟ السؤال الثالث: من هم أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ السؤال الرابع: هل يرى الله في الدنيا والآخرة، مع ذكر الدليل لما تقول؟ السؤال الخامس: هل يرى الكفار ربهم، مع الاستدلال؟ السؤال السادس: أكمل العبارة الآتية: الشهادة بالجنة أو النار ليس فراغ، فهي موقوفة على فراغ، فمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، ولكننا نرجو فراغ. السؤال السابع: ما أقسام الشهادة بالجنة أو النار، مع شرح كل منها؟ السؤال الثامن: مثل على أناس شهد لهم الرسول بالجنة. السؤال التاسع: مثل على أناس معينين من أهل النار. صفحة 102. الإيمان بالقدر تعريفه: القدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمراد بالإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الحديد، الآيتان 22 و23. وفي قول الله تعالى دلالة على أن جميع ما يجري في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله تعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، فما فات من المحبوب لا يوجب الحزن، وما حصل منه لا يوجب الفرح. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، واللفظ لأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صفحة 103. وكل ما قدر الله تعالى فهو لحكمة يعلمها، ولا يخلق الله تعالى شرا محضا لا يترتب عليه مصلحة، فالشر ليس إليه من حيث هو شر، وإنما هو داخل في عموم خلقه كل شيء، وهو بالنسبة لله عدل وحكمة ورحمة، ولا يدخل في شيء من صفاته ولا أفعاله، فله الكمال المطلق. يدل على هذا قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. النساء 79. أي أن ما يصيب الإنسان من الخير والإنعام فهو من الله تعالى، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، والله تعالى خالق العبادة، ولا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولا يرضى لعباده الكفر، وقد وهبهم القدرة والاختيار، فأفعالهم واقعة بقدرتهم وإرادتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نهاية الوجه الأول.